تقوم بحذفها والإضرار بها، لأن العضل هو أن يحبس هذه المرأة لأجل ماذا؟ لأجل الإضرار بها، فلا يجوز. ولهذا بين فقال:
إذا كره المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بمعروف كما أمر الله تعالى.
نعم، إذا كره الرجل المرأة وما أراد أن يبقى معها، قال المصنف أن يفارقها ما عليه، قال إذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بماذا؟ بمعروف، سرحوهن بمعروف، أليس كذلك؟ أما أنه يفارقها بغير معروف فلا. لهذا قال الله تعالى حتى بعد الطلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا بعد أن فارقها، أليس كذلك؟ فيفارق هذه المرأة بمعروف، لا يقوم بحبسها والإضرار بها وتعليق هذه المرأة. لهذا كان الطلاق في الجاهلية قبل الإسلام كما تعلمون ماذا كان؟ كان الطلاق في الجاهلية ليس هناك له عدد معين، الرجل يريد أن يطلق المرأة طلقها، تجلس مدة ثم يراجع ثم يحبس هذه المرأة ثم يطلقها ثم يحبس هذه المرأة ثم يطلقها ثم إلى ما لا نهاية، أليس كذلك؟ إلى ما لا نهاية، أليس هذا فيه إضرار؟ لا هي زوجة تستأنف بزوجها، ولا هي مطلقة مفارقة حتى تتزوج بغيره، أليس كذلك؟ فتبقى هذه المسكينة معلقة. فبين الشارع بأن الطلاق مرتان، بأن الطلاق مرتان، الثالث ماذا؟ يمسك بمعروف أو يفارق بمعروف. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بين أن الطلاق لا يتعدى هذه الثلاث، لك المرة الأولى ثم العدة، المرة الثانية ثم العدة الثالثة، ليس لك أن ترجع هذه المرأة. لماذا؟ إنما ذلك للحفاظ على هذه المرأة وعلى حق هذه المرأة. فكذب من قال بأن الإسلام هدم حق المرأة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإسلام إنما جاء لعز المرأة، أليس كذلك؟ أخرجها أولا من الظلمات إلى النور، يكفي هذا أن يكون عزها، أليس كذلك؟ ثانيا، كانت المرأة تهان لا يبالى بها، كانت تلقى إذا حاضت كما يفعل اليهود خارج المنزل، جاء الإسلام وأعزها وجعلها مكرمة حتى مع حيضها، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجرها، أليس كذلك؟ وهي حائض ويقرأ القرآن كما في الحديث المتفق عليه، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فاه على موضع في من الكأس الذي شربت منه وأنا حائض. ضرب، إذن أعزها الإسلام بعد أن كانت ذليلة، كانت يراها كل شخص متبرجة عارية في الشارع، وكلكم يعلم بأن المرأة المتبرجة لا يرغب فيها أي إنسان، أليس كذلك؟ مكشوفة. لكن انظر ماذا جاء الإسلام لهذه المرأة، أمرها بأن تستتر وأمرها بأن تحتش، فجعلها در مصونة محفوظة. ثم كذلك كانت المرأة في الجاهلية لا ترث ولا تأخذ شيء من الميراث، جاء الإسلام فأعزها وجعل لها نصيب من الإرث، أليس كذلك؟ كانت المرأة في الجاهلية إذا تزوجها هذا الرجل فمات عنها لا تستطيع أن تتزوج بغريب، تبقى في نفس العائلة، يأخذها هذا الإبن ويتزوجها ثم يأخذ ذاك ثم حتى تموت، لا تستطيع أن تتحكم ولا تستطيع أن تقول لا. ثم جاء الإسلام فبين بأن الإبن لا يجوز أن يتزوج بحليلة بامرأة أبيه، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس، كم كانت المرأة مظلومة في الجاهلية، وكم أعزها هذا الإسلام، وكم حررها من قيود وجعلها محررة بعز هذا الإسلام. ثم بعد ذلك يزعم دعاة الضلال ودعاة الكفر والعلمانيون قاتلهم الله، يزعمون بماذا؟ بأن الإسلام ظلم المرأة. نقول كما قال رب العزة جل جلاله: كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن يقولون إلا كذبا. أليس كذلك؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فنقول له: كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا، أنتم تكذبون. انظروا إلى الجاهلية وانظروا إلى الإسلام. ثم ماذا التحرير الذي أنتم تزعمون بأنه تحرير؟ ما هو التحرير؟ تخرج متبرجة. انظروا إلى الغرب كيف يعيش، كيف وصلوا إلى الحطيط. المرأة لا تعرف هذا ابن من؟ من الزنا، أليس كذلك؟ ولا تجد الراحة النفسية لأنها لا تجد زوج تستقر إليه، اليوم مع هذا وغدا مع ذاك. واترك المرأة، انظر إلى أبنائها وبناتها كيف يعيش أولئك الأبناء تحت ظل التحرير زعمه، كيف يعيش أولئك الأبناء؟ والله لا يجدون السعادة. أب يقول لابنته: إما أن تدفعي إيجار الغرفة وإلا تخرجي. أين الرابطة؟ أين الصلة؟ هذا أمر واقع، هذا الأمر حقيقي، ليس ضرب من الخيال. لماذا؟ لأن هذا الأب ليس له رابطة مع ابنته. الأب عندنا ولله الحمد تجد أنه يحن على هذه البنت لأنها من جسده، أما أولئك فلا يبالي بها، فيقول لها: إما أن تدفعي وإلا تخرجي. من أين تدفع وهي صغيرة، وهي ما تستطيع أن تفعل إلا أنها تقع في الفاحشة حتى تجمع له، أليس كذلك؟ ولهذا كم من القتل عندهم، وكم من السفاح عندهم، وكم من الزنا، وكم من الأبناء الذين لا آباء لهم. فيخرج أولئك الأبناء والحقد يملأ ماذا؟ يملأ قلوبهم. لماذا؟ لأنه لا يجد من يستقر إليه، ولا يجد أن له أب ولا أم. أهذا هو التحرير؟ أهذا هو التطور؟ والله لا نريد تطور كهذا، أليس كذلك؟ لأن هذا تدمير للمجتمع الأسري، فضلا عن يكون تدمير المجتمع الإسلامي، أليس كذلك؟ المجتمع الأسري المترابط تجد ولله الحمد، وهذا هم الذين يحملونه علينا. اجلس معه سيقول لك: أنتم من العجب العجاب أن الابن يجلس مع أبيه، وتجد الصلة مترابطة بين الأب والأم والأبناء والأجداد، وكل يعرف نسبه ويعرف أهله، والحب بينكم والود. لكن انظر إليهم، يقول: هذا غير موجود عندنا، حياتنا مادة، ليست هناك علاقة، ليست هناك رحمة، ليست هناك رابط بين الأب وابنته، بين الزوج وزوجته، بين الأم وبنتها، الأم وأبنائها، هذه كلها غير موجودة، أليس كذلك؟ فنقول لهم: لا نريد هذا التطور إن كان هذا تطور، أليس كذلك؟ لله الحمد الإسلام كفى ووفى وعز المرأة كما قلت لكم، فيكفي لها عزا وشرفا أنها در مصونة محفوظة في بيتها تأكل وتشرب، وليس عليها إلا أن تربي أبنائها. وليس كذلك، بل انظروا إلى ما هو أشد، المرأة هل عليها تكاليف ما على الرجل؟ أبدا. المرأة تستطيع أن تدخل الجنة بماذا؟ بأمور يسيرة، إذا صامت خمسها، وإذا صامت شهرها وصلت خمسها وحفظت فرجها وأطاعت فعلها، ماذا بقي؟ قيل لها بقيت واحدة، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. والرجل لا، الرجل ليس كذلك، الرجل عليه أن ينفق على هذه المرأة، وعليه أن يعمل، وعليه أن يجاهد، وعليه 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 أمور كثيرة، المرأة كل هذه الأمور ليست واجبة عليها، أليس كذلك؟ هل هذا واجب على المرأة؟ كل هذه الأمور ليست بواجبة على المرأة. إذن ورغم ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أهل النار النساء رغم القلة. لماذا؟ لأن المرأة لا تقتنع، تظن أن هذا هو التحرير فتترك الإسلام الذي حرره. ولهذا الحذر، الحذر من دعاة الضلال الذين يدعون إلى ماذا؟ إلى تخريب المرأة، ولا أقول إلى تحرير المرأة. نعم.
قال الله تعالى: وإذا صلى
كما أمر الله،
كما أمر الله تعالى، ولا يجوز له حبسها ولا ضرر بها يفتدي نفسها منه.
نعم، يقول رحمه الله ولا يجوز له حبسها، لا يجوز أن يحبس هذه المرأة والإضرار بها. يقول لها تريد أن تتخلص، ماذا؟ إما أن تدفعي وإلا فلا، يريد فقط الإضرار بها. يقول لتفتدي نفسها، الأولى أنك لا تضر ولا تعلق هذه المرأة إذا كانت تريد أن تتخلص وتعلم أن الحياة معها مستحيلة كما سبق، فلماذا تستمر هذه الحياة؟ قال لا غير صحيح، او سرحوهن بمعروف، صحيح غير صحيح او فارقوهن. قال الله جل جلاله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ماذا؟ فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. هذه المرأة اذا بلغت الاجل فتمسك بالمعروف او ماذا؟ او تفارق بمعروف، كما اخذتها بمعروف فارقها بمعروف. تريد ان تبقى معها، لا تبقى معها لاجل الاضرار لتضر بها، بل تبقى معها بمعروف كما قال الله جل جلاله. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تمسكوهن، لا يجوز الامساك للاضرار بها، لان هذا يعتبر من الاعتداء على ماذا؟ على حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، الامر خطير. قال
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
قال الله جل جلاله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، والذي يظلم نفسه لا شك أنه وقع في أمر خطير، لأنه أوقع نفسه بماذا؟ في هذا الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، أليس كذلك؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. قال
ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به.
نعم، حذر رب العزة بعد ذلك، قال وإياكم أن تتخذوا آيات هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. موعظة الكتاب والسنة، لأن الحكمة فسرها بعض المفسرين بأنها السنة. لماذا؟ يعظكم بهذا الكتاب وبهذه السنة، ولا شك أن فيهما الوعظ والرادع من أن يقع الإنسان فيما نهى الله عنه. قال
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
أن الله بكل شيء عليم، صحيح واضح، من كان عليكم صحيح. واتقوا الله، وانظروا ختم الله سبحانه وتعالى بالتقوى لأنه يعلم السرائر، ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ختمها بالعلم، يعلم ماذا؟ ما في الصدور، يعلم ما في القلوب، يعلم إن كان هذا الإمساك منك للإضرار بها أو لمعروف. واضح؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله بهذه المرأة. قال
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم، قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ما معنى كر؟ الكر هو الغصب والشدة. لا يحل لك أن ترث المرأة هذه رغما عن أنفها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا المهر الذي أعطيت المرأة لا يجوز للرجل أن يأخذه بغير ماذا؟ بغير حق. ولا يجوز أن يأخذ مالها بغير حق. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وماذا؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن يكره الإنسان شيء ويجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر المكروه ماذا؟ خيرا كثيرا. ولهذا الإنسان لا يعلم أين الخير، أليس كذلك؟ يرى أن هذا الأمر فيه ما فيه، لكن بعد مدة يعلم علم اليقين بأن هذا الأمر الذي كرهه هو خير له، أليس كذلك؟ قال أربعة، هي الأربعة هي التي وردت، الخامسة ما استطعت أن آتي بها. إذن أربعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى الخلع،
وهذه الأربعة أسهل من الخمسة يعني أقل. نعم.
قال الخلع فسخ وليس.
نعم، هذه مسألة مهمة، انتبهوا. هل الخلع فسخ أم طلاق؟ قد يقول قال ما ثمرة الخلع؟ ما الفائدة إذا كان طلاق أو كان فسخ؟ ما الثمرة؟ الثمرة عظيمة وسيأتي بيانها. هل هو طلاق أم فسخ؟ قال المصنف الخلع أو الخلع، قال الخلع فسخ وليس بطلاق. انتبه، قال فسخ وليس طلاقا. فرق بين الطلاق، فرق بين الفسخ. قل وهو قول ابن عباس وطاووس هذا القول بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، قول من؟ قول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رجحها ابن القيم رحمه الله وقال وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر ومذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع بنت معوذ وعمها ولا يصح، انتبهوا لهذا القيد، ولا يصح أنه طلاق البتة، ولا يصح عن صحابي، أضيف صحابي، ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة، يعني ما ثبت عن صحابي بأن الخلع طلاق، أليس كذلك؟ بل الثابت عنهم بخلاف ذلك. إذن هذا إجماع صحابة سكوتي، أليس كذلك؟ هو إجماع سكوتي للصحابة، والإجماع السكوتي للصحابة حجة، أليس كذلك؟ أليس الإجماع الصحابي إجماع الصحابة السكوتي حجة؟ لا شك، وهذا سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه، ونبين لكم ما معنى الإجماع القطعي وما معنى الإجماع السكوتي، وهل الإجماع السكوتي حجة على الإطلاق أو فيه تفصيل؟ لا شك أن فيه تفصيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بأن هذا مذهب، لا انتهى كلام القيم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن هذا مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي وغيرهم، قال وهذا قول جمهور فقهاء الحديث. هذا المذهب بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، ومذهب ماذا؟ جمهور أهل الحديث كإسحاق ابن راهوي وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه، هذا مما ثبت عن ابن عباس وعن أصحابه إلى آخر كلامه رحمه الله. انظر المغني المجلد العاشر في 74 و200 وزاد المعاد في المجلد الخامس في 97 و100 ومجموع الفتاوى في المجلد 32 في 89 و200. إذن الخلع فسخ وليس بطلاق. ما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف عظيمة. من قال بأن الخلع طلاق يقول بأنه إذا خالع الرجل هذه المرأة حسبت عليه طلقة، وأما من قال بأن الخلع فسخ وليس بطلاق لا يحسب هذه طلقة. فلو خالع الرجل هذه المرأة من أول مرة لم يطلقها قبل، ثم أراد أن يعود يرجع إلى ماذا؟ يرجع إليها بتطليق. إذا طلقها خالعها بعد طلقة الأولى يرجع إليها وتحسب عليه طلقة ثانية، هذا عند من يقول بأن الخلع طلاق. وإذا طلقها طلقتين ثم خالعها الثالثة إذن كان فراق بائن بينونة كبرى، أليس كذلك؟ أما من قال بأنه فسخ قال بأن هذا فراق لا طلاق. واضح؟ فارقها ولم يطلق قبل ترجع إليه بثلاث تطليقات لأنه ما طلق بالحقيقة، فارق فسخ. من قال أيضا طلق التطليقة الثانية رجع إليها، طلق الطلقة الأولى ثم خالعها في الثانية رجع إليها مع تطليقة واحدة فقط لأن الثانية لا تحسب فسخ، وكذلك في الثالثة يستطيع أن يرجع إليها بدون أن تنكح رجل آخر لأنها لم تحسب طلقة، إنما هو فسخ. أليس كذلك؟ عرفتم الثمرة؟ إذن الثمرة عظيمة واضح، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال
زوجها كانت أملك لنفسها.
نعم، إذا ابتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها. هل يستطيع الرجل أن يرجعها وهي في العدة؟ لأن عدة المرأة التي خالعها زوجها حيضة واحدة، هل يستطيع أن يرجعها في هذه الفترة؟ لا يستطيع. بينا بأن هذه بينونة صغرى، أليس كذلك؟ بانت منه بينونة صغرى، لا يستطيع أن يرجع إليها إلا أن ترضى هي، وإلا لا يقدر، أليس كذلك؟ وهذا بيناه بالتفصيل فيما مضى في بيان الطلاق البائن وبائن بينونة كبرى، قسمناه إلى قسمين، بائن بينونة كبرى وبائن بينونة صغرى، وكذلك الطلاق الرجعي، أليس كذلك؟ قال نعم، لا حق له في مراجعتها إلا برضاها، وإلا ما الفائدة إذن من الخلع؟ لو كان يستطيع أن يرجعها كالطلاق الرجعي ما استفاده، أليس كذلك؟ لكن لا يستطيع أن يرجعها إلا أن ترضى هي بعقد ومهر جديدين، أليس كذلك؟ قال نعم، هذا الفراق لا يعتبر طلاق وإن وقع بلفظ الطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق فهو ماذا؟ فسخ، لأنه خلع، ابتدت دفعت مال حتى تتخلص منه، أليس كذلك؟ قال نعم، ما هو الدليل؟ ما هي الحجة على أن هذا الخلع فسخ وليس بطلاق؟ قال
قال سبحانه الله تعالى والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق على دخول الذي لم يستطيع عدته ثلاث أحكام كلها منتهية عن الخلع.
نعم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة والذي يدل على أنه ليس بطلاق وجدنا بأن ثلاثة أمور رتبها رب العزة جل جلاله على الطلاق كلها لا توجد في ماذا؟ في الخلع. ما هي هذه الثلاثة أمور؟ قال طبعا بعد الدخول، ليس قبل الدخول، لأن قبل الدخول تكلمنا عليه، واضح؟ قال نعم أن الزوج أحق بالرجعة فيه، الرجل الذي يريد أن يرجع زوجته يستطيع ولا يستطيع في الطلاق الرجعي؟ يستطيع لا شك، لكن في الخلع ما يستطيع، أليس كذلك؟ إذن هذا أمر. قال
الثاني أنه محصور من الثلاثة، فلا تحل له
بعد
الإحسان
إلا بعد زوج وإصابة. نعم، أنه محسوب من الثلاث، الطلاق الذي يطلق الطلقة الثالثة تنحسب عليه، أليس كذلك؟ ولا تحل له إلا بعد أن تنكح رجل آخر، وهذا غير موجود في الخلع كما سيأتي. قال
أن العدة فيه كم؟
قروء، أليس كذلك؟ ولا هذا موجود؟ أبد، هذا غير موجود في ماذا؟ في الخلع كما سيأتي. انظروا الآن إلى الفرق. فقال
ولو ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع.
نعم، يقول ثبت بالنص الصريح الواضح وبالإجماع أنه لا رجعة في الخلع، يعني الزوج إذا خالع هذه المرأة ما يستطيع أن يرجع إليها إلا برضاها، بخلاف الطلاق الرجعي يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع، بمجرد أن يطلقها ماذا يفعل؟ يراجع، أليس كذلك؟ إذا كانت في العدة، أما إذا انتهت العدة فلا يستطيع. فهذا الأمر وجدناه يختلف في الخلع، الرجل إذا خالع المرأة وهي في عدتها ما يستطيع أن يرجعها، يستطيع؟ ما يستطيع. أما في الطلاق الرجعي وجدنا أنه يستطيع أن يراجعها، أليس كذلك؟ إذا الأمر واضح بأن الطلاق اختلف عن الخلع في هذه الصفة، وهو أنه إذا طلق الرجل زوجته وكانت في العدة، طبعا غير الطلاق الطلقة الثالثة، وكانت في العدة استطاع الرجل أن يراجع زوجته، هذا في الطلاق الرجعي، قبل أن تنتهي عدته، قبل أن تنتهي عدتها، رضيت أو لم ترضى. في الخلع لو خالعها لا يستطيع أن يراجعها، لو كانت في العدة أو لم تكن في العدة ما يستطيع إلا بماذا؟ إلا برضاها. إذن هذا فرق جوهري واضح، أليس كذلك؟ هذا هو الأمر الأول. الثاني بالسنة، قلت ثبت عن الربيع بنت معوذ ابني عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة، والطلاق ثلاث حيض، أليس كذلك؟ هذا به واضح، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أليس كذلك؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، ولهذا قال ثبت بالسنة، والحديث في صحيح الترمذي رقم 45 و900. وعن ابن عباس أن امرأة ثابت بنت قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة. دليل واضح، الحديث الأول عن الربيع، والحديث الثاني عن من؟ عن ابن عباس، واضح أنه من كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أمره بماذا؟ أمرها أن تعتد بماذا؟ بحيضة. ولهذا فارق الطلاق الخلع في هذه الصفة، وهذا الحديث في صحيح الترمذي رقم 46 و900. قال وثبت
وثبت السنة وقال الصحابة أن العلة به حيضة واحدة.
نعم وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة كم واحدة في ماذا؟ في الخلع. الخلع حيضة واحدة فقط تكفي، بخلاف ماذا؟ بخلاف الطلاق. إذن هذا يدل على أن الخلع ليس بطلاق.
وثبت بالنص جواز وقوع بعض الطلقتين ووقوع الثالثة بعدهما.
نعم وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده، يعني لو طلق الرجل طلقتين ثم خالع المرأة يجوز له أن يرجع إليها، أليس كذلك؟ بدون أن تنكح رجل آخر وتبقى له طلقة واحدة، واضح؟ ووقوع الثالثة بعده في ماذا؟ إذا طلق الرجل الثالثة انفصل منها لابد أن تأتي بماذا؟ أن تنكح رجل آخر حتى ترجع إلى زوجها الأول. قلت وهناك أمر رابع لم يذكره المصنف، يعني هذا ليس محل إجماع وهو محل أغلبية كما يقال، وهو أن الطلاق في الحيض محرم لا يجوز. ما تكلمنا على هذا؟ ما قلنا الطلاق في الحيض محرم بدعة، والخلع ويجوز أن يخالعها في الحيض، أما الخلع يجوز في الحيض، ولو كان الخلع طلاق هل جاز في الحيض؟ أبد لا يجوز. ويجوز أن يخالعها في الحيض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 32 في 91 والمجلد 32 أيضا في 93 و200، أو اتركوا مجلد 32 في 91 و 93 و200. نعم وثبت بالنص.
قال وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين.
أين الطلاق مرتان، أليس كذلك؟ ثبت بالنص فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما ستأتي الآية، جوازه بعد طلقتين. قال
قال وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق.
هذه ثلاثة أمور بل أربعة أمور تدل على أن الخلع ليس بطلاق، يكفيك إجماع السلف أليس كذلك؟ يكفي إجماع الصحابة السكوت في ذلك، وهذه أمور واضحة بأن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ كما قلنا، وثمرة الخلاف عظيمة أليس كذلك؟ بينا بأن ثمرة الخلاف عظيمة. قال سيتكلم ابن القيم رحمه الله كلام دقيق جدا وسنبين إن شاء الله. رب العزة قال سبحانه الطلاق مرتان، انتبهوا انتبهوا إليه، الطلاق مرتان، إذا معنا طلاق، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذا هنا تكلم عن الطلاق أليس كذلك؟ ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى الخلع أليس كذلك؟ فمن قال بأن الطلاق خلع كأنه يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها الثالثة فيما افتدت به، انظروا إلى السياق، فإن طلقها الثالثة فيما افتدت به، فإن طلقها الرابعة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل يصلح هذا السياق؟ أبدا أليس كذلك؟ لو قلنا بأن الخلع طلاق جعلناه في المرتبة الثالثة في سياق الآية، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن ذكر رب العزة ماذا؟ الطلاق الأول والطلاق الثاني. ثم ذكر ولا يحل لكم أن تأخذوا إلى قوله فيما افتدت به، يعني تخلصت وخالعت. إذن من قال بأنه طلاق قال الطلاق الأول الطلاق مرتان، الطلاق الثاني طلاق مرتان، الخلع طلاق، إذن هو طلاق ثالث. فإن طلقها الرابعة، هذا معنى الآية صار. وهل يوجد طلاق رابع؟ أبدا لا يوجد. ولهذا كان الخلع حكمه آخر مختص ليس له دخل في الطلاق. وضح لكم؟ قال نعم. يقول هذا الخلع بعد المطلقة تطليقتين، لأنه ما قال رب العزة الطلاق مرتان، إذن جاء الخلع بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد تطليقتين. فهنا الخلع بعد المطلقة تطليقتين، وكذلك يتناول ماذا؟ المطلقة طلقة واحدة وغير المطلقة مطلقا، أليس كذلك؟ يعني الخلع إما أن يكون بعد طلقتين، وإما أن يكون بعد طلقة واحدة، الرجل طلق طلقتين ثم خالع، وإما أن يكون طلق طلقة ثم خالع، وإما أن لا يكون طلق أصلا ثم خالع. هذه ثلاثة أمور. فيقول هذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناول المطلقة طلقتين وغير المطلقة طلقتين. انظروا الآن إلى دقة ابن القيم رحمه الله. يقول
ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من
لم يذكر. نعم، لا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر. من؟ الغير مطلقة أو المطلقة طلقة واحدة، أليس كذلك؟ الضمير هنا هل ذكرت المطلقة طلقة واحدة؟ أبدا. هل ذكرت المطلقة الغير مطلقة مطلقا؟ أبدا. فلا يجوز لنا أن نعيد الضمير على هذا فقط ونترك المطلقة طلقتين. قال ما هو المذكور؟ المطلقة طلقتين، أليس كذلك؟ الطلاق مرتان. إذن المذكور قبل الخلع ما هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى طلاق الرجل لزوجته إذا طلقها طلقتين، ولم يذكر الطلقة أو بدون طلاق قبل الخلع، أليس كذلك؟ إذن كيف تقولون بأن هذا الخلع يرجع إلى المطلقة طلقة أو الغير مطلقة وتترك ما هو الصريح؟ أليس كذلك؟ لأنه سنلزمهم بما سيأتي وسبق بيانه، لأنه سيقولون إذن أيضا والمطلقة طلقتين تدخل قبله. نقول إذا كانت تدخل إذن أصبح الخلع طلاق عندكم، إذن هذا طلاق ثالث. وإن قال رب العزة فإن طلقها هذا طلاق رابع. واضح؟ يعني هذا مجرد الآن كما يقال تدرج معهم حتى نصل إلى ما نريد. قال
فإما نخص السابق أو يتناوله وغيره.
نعم، فإما أن نخص الخلع بما سبقه وهو الطلاق، الطلاق مرتان، وإما أن نقول يتناول الطلاق سواء كان على مرتين أو كان بمرة واحدة أو بدون طلاق، وهذا هو الظاهر لا شك. قال متى هذا؟ فإن طلقها بعد ماذا؟ بعد أن ذكر الله رب العزة جل جلاله الخلع، أليس كذلك؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال
وهذا يتناول من طلقت بعد ذكره وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة.
انتبهوا لكلام ابن القيم رحمه الله. يقول وهذا يتناول من طلقت بماذا؟ من طلقت بعد فدية، قالت أنا أبتدي لكن خلصني طلق، فطلق، هذا يتناولها لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيما افتدت به حتى تتخلص حتى تطلب الطلاق منه وتتخلص منه. أو قال وطلقتين قطعا، لا شك أن الطلقتين داخلتان في هذا. لماذا؟ لأن الخلع تقدمه الطلاق مرتان، إذا لا شك. فما نذهب إلى هذا ونترك ذا الصريح، واضح؟ قال لا شك لابد من دخول الطلقتين تحت اللفظ. ما هو اللفظ؟ قبل الخلع، إذن سيصبح الخلع طلاق ثالث. قال
قال وهكذا فهم ترجمان القران الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلمه الله التاويل وهي دعوه مستجابه بلا شك. واذا كان احكام الدنيا
نعم وهذه دعوة مستجابة له لا شك. قلت ثبت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يعني الذي ذكره ابن القيم هذا هو الذي يريده كما فصلت لكم واضح، فأنه يقول أنتم جعلتم طلاق رابع هذا لا يجوز، إذن الخلع لا شك أنه ليس بطلاق أخرجوه. وضح لكم؟ قال قلت ثبت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده، ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده، أليس كذلك؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، ثم قال فيما افتدت به، ثم رجع فقال فإن طلقها. إذن تقدم الطلاق على الفدية وتأخر الطلاق عن الفدية، هذا قول ابن عباس. يقول رحمه الله رضي الله عنه ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده، وذكر الله الفداء بين ذلك. ما معنى بين ذلك؟ يعني بين الطلاق المتقدم وبين الطلاق المتأخر، بين الطلقتين والطلقة الأخيرة، أليس كذلك؟ قال فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاق. يقول ابن عباس فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاق، يعني ليس ما سمعت لأن في الفداء وهو الخلع أنه ذكر أنه طلاق، لماذا ما قال طلاق؟ ما سمى طلاق، أليس كذلك؟ إنما جعل الطلاق الأول والثاني ثم رجع إلى الفدية ثم رجع إلى ماذا؟ إلى الطلاق، فما قال فيما افتدت به من الطلاق أبدا، أليس كذلك؟ وهذا فيه دليل على أنه خلع وليس بطلاق، بل فيه دليل عظيم على أن القرآن كلام الله تكلم الله به بلفظ وصوت مسموع، فقال ما أسمعه فلا أسمعه. ألم يقول ابن عباس؟ إذن يريد بأن القرآن مسموع تكلم الله به بلفظ وصوت وحروف مسموعة، واضح؟ لا تشبه حروف المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانظر ما صح من الآثار في المجلد الثالث في 43 و1000، يعني ابن عباس رضي الله عنه، اكتبوا هذا حتى أتنسوا، أنه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثا كما قال ابن القيم، وكان قوله فإن طلقها بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع، أليس كذلك؟ يكون هذا طلاق رابع، فإن طلقها بعد الطلقة الثالثة وهي الخلع صار طلاقا رابعا، أليس كذلك؟ هذا باطل لا شك، دالا على الطلاق الرابع، فكان التحريم متعلقا بكم؟ بأربع تطليقات لا ثلاث تطليقات، أليس كذلك؟ وهذا لم يقل به أحد، أليس كذلك؟ إجماع المسلمين بأنه بالطلقة الثالثة لا تستطيع أن ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، ولم يقل أحد بأن الطلقة الرابعة هي التي تحرم، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن الخلع ماذا؟ على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. قال
قال الله تعالى واذا كان احكام الفدية احكام الطلاق دل على انها من غير جنسه، فهذا هو النص والقياس واقوال الصحابه.
نعم وبينت لكم ثمره الخلاف، بينت لكم ثمره الخلاف في من قال بان الخلع فسخ او من قال بان الخلع طلق. ثم قال المصنف
رحمه الله تعالى العده،
نعم ثم بعد أن انتهى من بيان الطلاق وما يتعلق به من أحكام شرع في مسألة وفي باب جديد وهو العدة، انتبه العدة، وهذه مسألة مهمة جدا يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى بعد كتاب الطلاق لأنها متعلقة به في أكثر مباحثها. قال
العدة مأخوذة من العدد والإحصاء.
نعم، العدة مأخوذة من العدد، مأخوذة من ماذا؟ من العدد. قال ما تحصيه المرأة وتعده من ماذا؟ من الأيام والأقرى. تعد لأنها ستجلس هذه العدة، ما تستطيع أن تنكح رجل آخر إلا أن تنتهي هذه العدة. قل العدة، قل العد بالفتح، العد إحصاء الشيء، العد إحصاء الشيء، عده يعده عدا، أقول عد الشيء يعده عدا، وتعدادا، هذه مصادر. والعدد اسم، العدد اسم وهو مقدار ما يعد، تقول هذا عدده كذا، واضح؟ إذن تسميه بماذا؟ بهذا الاسم. والعدد اسم وهو مقدار ما يعد، تقول هذا عدده 10، إذن هو مقدار ما يعد، أليس كذلك؟ والجمع أعداد. وسميت العدة بذلك لاشتمالها على العدد. لماذا سميت العدة عدة؟ لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر أو أيام الحمل. هي تعد، إما أن تعد الأقراء، وإما أن تعد الأشهر، وإما أن تعد أيام الحمل. والعدة، أنتم تعلموا أن بعض الكتب العدة للصنعان مثلا، العدة شرح العمدة، ما معنى العدة؟ ما الفرق بين العدة بالكسر والعدة؟ العدة بيناها، ما هي العدة؟ والعدة بضم العين الاستعداد، واضح؟ الاستعداد، أو ما أعددته من مال وسلاح. تقول هذه هي العدة التي معي، يعني هذا هو زادي وسلاحي وما معي للسفر، واضح؟ إذن العدة من الاستعداد، والعدة من ماذا؟ من العدد، واضح؟ والعدة من العدد. والجمع عدد، مثل غرفة وغرف، مثل غرفة وغرف. والعد، واضح؟ والعد، والعد مش العدة، والعد الماء بكسر العين، الماء الذي